جوابا كافيا عند السؤال يكون ذا تبيان.
هذا الملحد الثاني فذو التعطيل يعني المعطل لأسماء الله، يثبت الاسم لكن يعطل، ينفي حقائقها بلا برهان بلا دليل، ينفي حقائقها بلا برهان أي بلا دليل. وذكر المؤلف رحمه الله مراتب الأدلة عندهم، فالقصد يعني القصد من عمل هذا المعطل هو دفع النص عن معنى الحقيقة فاجتهد فيه بلفظ بيان، يعني أن بعضهم ينسي بعض، يقول المقصود أن تدفع حقيقة النص ولكن اجتهد بلفظ بيان أي مجادلة بينة، عطل وحرف ثم أول وانفها، عطل يعني النص عن معناه، حرفه من حيث الدلالة ثم أولها، أول ثم أول يعني أول المعنى بعد أن تحرف اللفظ عن دلالته، ثم أول وانفها، هذه النتيجة. فمثلا قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، يقول هذا ليس المراد الحقيقي، فيعطل اليد ثم يحرف النص ويقول اليد هي القدرة مثلا، ويؤولها يعني يصف المعنى الظاهر إلى معنى آخر خلافه وانفي اليد، وهذه النتيجة. واقذف بتجسيم وبالكفران للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف، يعني اقذفهم بأنهم مجسم وبأنهم كفار للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار، متعلق بالمثبتين يعني الذين أثبتوها بالأخبار يعني الأحاديث والقرآن. ولهذا أهل الاعتزال وأهل التعطيل يسمون المثبتين إيش؟ مجسما، ويقولون من جسم فقد كفر، فيثبتون فيسقونهم بالمجسمة ويحكمون عليهم بالكفر. فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز، يد الله مجاز، والمجاز وضع ثاني لأن الحقيقة هو الوضع الأول وهو وضع ثاني. فإذا غلبت عن المجاز يعني ما ردوا عليك، فإذا قلت مثلا لما خلقت بيدي قالوا لا يمكن أن يكون المراد القدرة والنعمة، لأنه لو قال هكذا لما خلقت بيدي فقال إبليس إيش؟ وأنا يا رب خلقتني بيدك بقدرتك. إذا ردوا عليك فإذا غلبت عن المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيمان حقيقة الإيقان أن وتلك أدلة لفظية. إذا عجزت فقل الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، الأدلة اللفظية هذا قواعد عند الأشعرية وغيره، الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، فإذا كانت لا تفيد اليقين فليس لك حجة عليه لأنها تفيد الظن، أنت تظن وأنا أظن خلافك. فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان أن يعني كيف يستفاد، وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان. ولذلك قالوا إن خبر الواحد لا تثبت به العقائد، فإذا تضافرت الأدلة كثرة يعني إذا ردوا عليك وقالوا هذه الأدلة عندنا 10 أدلة مدلولها واحد تفيد اليقين، يقول إذا تضافرت وغلبت عن تقرير ذا ببيان فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن وأدلة القرآن ولكل نص، يعني ولدفع أدلة كل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني. قل عارض المنقول معقول. الآن وصلوا إلى غايته. إذا لم يمكن رد الأدلة لكثرتها ولا يمكن حمل على المجاز، فعليك في آخر المرحلة ما هي؟ عارض المعقول، عارض المنقول معقول، يعني تقول هذه الدلالة يعارضها المعقول، العقل يمنع هذا. انتبه، عارض المنقول معقول، وما الأمران عند العقل يتفقان، يعني لا يمكن أن يتفق العقل والنقل في قبول هذا. العقل ينكر والنقل يثبت، ولا يمكن أن يجتمع مثبت ونافع. إذن ما من نقدم؟ هم يرون العقل. واسمع الهندسة التي أتوا بها، ما ثم إلا واحد من أربعة متقابلات كلها بوزان إعمال ذلك، يعني العقل والنقل، وعكس إهمال إلغاء العقل والنقل، أو تلغي المعقول يعني وتعمل بالنقل. هذا لا يمكن أن تلغي المعقول وتبقي المنقول. ما هذا بذي إمكان؟ العقل أصل النقل، فإذا ألغيت العقل لازم إلغاء النقل، لأن العقل هو أصل النقل. العقل أصل النقل وهو أبوه، إن تبطل يبطل فرع تحتان، معلوم، لأنك إذا قتلت الأب لا يمكن أن يكون ابن. فيقول العقل هو الأصل، فإذا قلت النقل مقدم على الأصل هذا لا يمكن، إذا قلت النقل مقدم على العقل لا يمكن، لأن العقل هو الأصل. فتعين الأعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالبرهان. ليش؟ لأن إعماله يفضي إلى إلغائه. إذا أعملت النقل أبطلت العقل، وإذا أبطلت العقل أبطلت النقل، لأن العقل هو الأصل، لأن العقل هو الأصل. قال المؤلف رحمه الله: والله لم نكذب عليهم إننا وهم ولد الرحمن مختصمان. طيب، إذا قالوا هذا وقالوا هذا يخالف العقل، ماذا نقول؟ نقول إرجاعكم الأمور الغيبية إلى العقل مخالف للعقل، مخالف للعقل، لأن العقل يقتضي أن الأمر الغائب عنك إيش؟ ما لا تتكلم فيه إلا بالنقل، إن أخبرت عنه وإلا يجب عليك صرف هذا العقل. ثم العقول، هل هي متفقة؟ مختلفة. ولذلك تجد هؤلاء الذين يرجعون للعقل هم أكثر الناس تناقض. قال الإمام مالك رحمه الله: بأي شيء يوزن الكتاب والسنة؟ أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا قولنا لقول هذا الجدل؟ ولذلك تجدهم مضطربين غاية الاضطراب. هذا يقول هذا واجب، وذاك يقول هذا ممتنع، والثالث يقول هذا ممكن، إلى أي شيء نرجع؟ فقولهم نرجع للعقل هو في الواقع مخالف للعقل، لأن العقل يقتضي أن الأمور الغائبة عنك تستسعي فيها للنقل، لأنها غائبة عنك. وبهذا نبطل حجته. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أهل التعطيل والإلحاد يقدمون العقل في باب إيش؟ في باب الصفات. فإذا أتتهم النصوص فما هي أول مرتبة يحتجون بها؟
أول ما يقول بمجاز،
يقول هذا مجاز. طيب لا تريد أن يقول
فالغرب في هذا قال إن هذا حرف معقول، إما فإما تعملهما جميعا هذا باطل، أو تركهما جميعا هذا باطل، أو ترك العقل هذا عندهم باطل، فتبقى عندهم تبقى العقل وقال النص لأنه الأصل،
لأن الأصل هو العقل، فلو قدمنا النص عليه لقدمنا الفرع على الأصل، وحينئذ أبطلنا الأصل بفرعه، وهذا محال. طيب ذكرنا أن العقل يقتضي تحكيم النقل في هذا الباب. نعم، نقول لأن الأمور الغيبية لا مخل العقل فيها ولا مجال العقل فيها، إذ أنها خبر معه، والعقل يقتضي التسليم للخبر المعه. هذه واحدة. والثاني أن صالح، نعم أي عقل نأخذ به، لأن العقول مختلفة، هذا يقول هذا شيء واجب والثاني يقول هذا مستحيل. وانظر كتبه، بل قال شيخ الإسلام إن الواحد منهم يتناقض في نفسه، في كتاب يقول هذا واجب على الله وهذا وكتاب آخر يقول هذا مستحيل، أين العقل؟ فتبين الآن أن مصدر القول فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته هو النقل، ولكن سؤال، هل يمكن أن يأتي صحيح النقل بما يخالف صريح العقل؟ الجواب لا، لا يمكن، لا يمكن أن يأتي في صحيح النقل ما يخالف ويناقض صريح العقل. واقرأ كتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تجد العجب العجاب، حتى أن ابن القيم قال في الثناء عليه: ما في الوجود له نظير ثاني، يعني مما ألف في بابه رحمه الله. نعم، نبدأ الدرس الجديد.
فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذا تبيان، هذا وثالثهم فنافيا ونا
في، يعني يقولون إننا سوف نسأل الله عز وجل ويحكم بيننا يوم القيامة، نحن المثبتين وأولئك المعطلين، فيجب أن نعد جوابا شافيا كافيا، ولا أشفى ولا أكفى من أن نقول: يا ربنا قرأنا كتابك فآمنا به وصدقنا، وبلغنا رسولك فآمنا به وصدقنا، هذا الجواب كافي وهو الحجة. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، هذا سؤال عن التوحيد، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا سؤال عن الرسالة. فأعد لهذا جوابا، أعد لهذا جوابا ما دمت في زمن الإمكان قبل أن لا تستطيع الجواب، اللهم ثبتنا. نعم،
هذا وثالثهم فنافيا ونا في ما تدل عليه بالبهتان، هذا وثالثهم فنافيا ونا في ما تدل عليه بالبهتان،
ثالث الملحدين. نعم،
ذا جاحد الرحمن رأسا لم يقر بخالق أبدا ولا رحمن، هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الله أن ينجيك من نيران، وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان. لا توحشنك غربة بين الورى فالناس كالأموات بالحسبان. أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان. قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان. من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان. وتظن أنك وارث لهم وما ذقت لذا في نصرة الرحمن. كلا ولا جاهدت حق جهادي في الله لا بيد ولا بلسان. منتك والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان. لو كنت وارث أولى ذاك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان.
هذا كلام جيد. يقول رحمه الله: هذا هو الإلحاد فاحذر لعل الله أن ينجيك من نيرانه. يعني إذا حذرت وتجنبت وآمنت بالله وآياته على ما أراد الله ورسوله عز وجل. وتفوز بالزلفى لديه، هذا معنى قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، نجا من المرهوب وحصل له المطلوب. وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان. الغفران للذنوب والرضوان بالطاعات، لأن بمغفرة الذنوب تنجو من النار وبالرضا بالطاعات تدخل الجنة. لا توحشنك غربة بين الورى. الله أكبر. يعني إذا ظل الناس وأنت على هدى فلا تستوحش، لأن الإنسان حقيقة إذا لم ير معه أحدا ربما يستوحش ويتوقع أو يرجو عن ما هو عليه من الهدى. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أيام الصبر أن العامل فيهن له أجر 50 من الصحابة. أجر 50 من الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة إذا رأى الإنسان من حوله وإذا هم كلهم على طريق فلا يستوحش ولا يتعب ولا يعيق ولا يذل. لكن أيام الصبر كل الناس على خلاف فيصعب عليه الطاعة، تصعب عليه الطاعة وتشق، لكنه صادق راسخ القدمين. فهو يقول رحمه الله: لا توحشنك غربة بين الورى. وهذا والله هو الحق، ما دمت على نور من الله فمن أين تأتيك الوحشة؟ لا وحشة، أنت على دين، أنت على حق، لا يهمنك أحد. إنك ستدفن وحدك وهم يدفنون وحدهم، وستبعد يوم القيامة لا مال ولا بنون. فالناس كالأموات في الحسبان، الناس كالأموات وصاحب الحق حي، بل إن صاحب الحق حي بعد موته، كما قال عز وجل: أو من كان ميت فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أهل العلم الآن أحيا بيننا، ألسنا كل يوم نقرأ كتاب شيخ الإسلام مثلا؟ هو يعلمنا، هو شيخنا أستاذنا حي، وهذا هو الحياة. ولهذا قال الشاعر: ذكر الفتى عمره الثاني، ذكر الفتى عمره الثاني. فهم فهذه الحياة الحقيقة. أما بقاؤك في الدنيا فهي ساعات وأيام تمشي وتمضي. أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا؟ الجواب: بلى، والله أهل السنة هم الغرباء حقا. أهل الدين هم الغرباء حقا في كل زمان. ولو تأملت التاريخ لوجدت الأمر كذلك. الخلافات والآراء والعقائد والملل، وتجد صاحب السنة كغرة وجه الفرس غريب بين الناس. قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان؟ أجواب: لم يسلم، ما سلم الرسول ولا الصحابة، وثلاثة من خلفائه قتلوا على أيدي أعدائه: عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، كلهم قتلوا على أيدي أعدائه. فما سلم الرسول ولا صحبه من الأذى من جاهل ومعاند وهو عالم، ومنافق يأخذ بالتقية، ومحارب معلن بالعداوة، ومحارب بالبغي والعدوان. فهذه أصناف: الجاهل، المعاند، المنافق، المحارب، أربعة. كل هؤلاء مستعدون لأذى الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه وأتباعه. وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن؟ والله هذا ظن خاطئ خائب. يعني تظن أنك وارث الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يصلك ما أصابه؟ أين الإثم؟ إذا لم يصلك ما أصابه أو شيء منه أو من نوعه، فإنك قاصر في إثم الرسول عليه الصلاة والسلام، قاصر. ولا يمكن أن تفرش الأرض زهورا وورودا لإنسان متمسك بالسنة كما ينبغي أبدا. من رام ذلك فقد رام المحال. وفتش التاريخ، فتش التاريخ، ما من إنسان قام لله عز وجل بحق إلا وجد أذى. لكن عدل الأذى يختلف، قد يكون من يريد الأذى لا يتمكن لقوة السلطان مثلا، أو لا يتمكن لشرف الرجل وجاهه عند الناس، أو لموانع أخرى، لكن لا بد أن يجد أذية. يقول: وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن؟ كلا، ولا جاهدت حق جهاده في الله لا بيد ولا بلسان. اللسان بالقول، واليد بالسنان والرمح والقلم. فجهاد اليد بالقلم، بالسيف، بالرمح، بالقوس. يقول: منتك والله المحال النفس. يعني أن نفس منك المحال المستحيل. ما هي الأمنية التي مني هنا؟ أن لا يتأذى من أعداء الله وهو قائم بنصرة دين الله أبدا، هذا محال، لا بد أن يتأذى. لكن كما قلت لكم، الأذية قد تختلف وقد يوجد لها موانع، لكن لا بد لها، لا بد منها. ومنتك والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان. يعني دور رأي غير هذا. لو كنت وارثه، وارث من الرسول صلى الله عليه وسلم، لآذاك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان، بسائر متعلق بآذاك، يعني بسائر الألوان من الأذى. وصدق رحمه الله لقول الله تعالى: وكذلك أجعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين. كل نبي له عدو من المسلمين، ولأتباعه إيش؟ عدو من المسلمين، لأن هؤلاء المسلمين الذين عادوا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعادوا لأن محمد بن عبد الله، عادوه لدينه. فمن تمسك بدينه فقد ورث، فلا بد أن يكون لأعدائه الذين أذوه إيش؟ وارث، وارث يؤذي ورثة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا مشاهد. الإمام أحمد ماذا حصل له؟ حصل أذية، يجر بالبغلة في الأسواق ويضرب بالسياط حتى يغمى عليه وحبس، شيخ الإسلام كذلك وغيرهم كثير، غيرهم كثير، كل من كان أقوى من الله وأصدى بالحق فإنه سيكون أعداؤه أكثر. وإن شئت الدليل فكم من بني آدم يضل؟ 999 بالألف. أتظن هؤلاء الضالون، أتظن هؤلاء الضالين يحبون المهتدين؟ أبدا لا يحبونه، وإن أظهروا محبة لهم فهو نفاق، كيف تحبه على غير طريقه؟ هذا مستحيل. فالمهم من هذه الأبيات أنا أرى أن تحفظوها، مع أني تهاونت معكم كثيرا وكنا نطالبكم بأن تحفظوا الأبيات كلها، ولكن داهنتم فداهن الله تعالى. نعم.
فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين.
طيب المهم، الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب، هذا الإلحاد في أسماء الله، ويكون بتحريفها وتعطيلها. والإلحاد في آيات الله أيضا الميل عما يجب له، ويكون إما باعتقاد شريك مع الله فيها كخلق السماوات، أو باعتقاد منفرد خلق بعض المخلوقات، أو يكون باعتقاد معين لله عز وجل فيها. وهذا يسمعه قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يملكون استقلالا، وما لهم فيهما من شرك مشارك، والثالث وما له منهم من ظهير. كل هذه منتفية عن الآلهة. بقي الشفاعة، هل تشفع هذه الآلهة أو لا؟ قال: ولا تنفع الشفاعة عندهم إلا لمن أذن له. نعم.
هذا وثاني نوعي التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن، ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان.
هذا البيت جمع الإخلاص والمتابعة. الإخلاص بقوله ألا تكون لغيره عبدا، لا تكون لغير الله عبدا، لا لملك ولا لرئيس ولا لأمير ولا لوزير ولا لأب ولا لعم ولا لغير، بل ولا تكن عبدا لدرهم ولا دينار ولا خميصة ولا خميصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميصة. لا تكن عبدا لغير الله عز وجل. ألم تعلموا أن من الناس من يعبد البقر؟ نعم. لا، نقول بلى، فيهم من يعبد البقر، فيهم من يعبد الشمس، فيهم من يعبد القمر، فيهم من يعبد الفرج إلى الحد والعياذ بالله. لا تكن لغير الله عبدا. تعلق القلب بغير الله تعلقا يساوي تعلق القلب بالله يعتبر شرك، يعتبر شركا. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الثانية الإشارة إلى إيش؟ المتابعة في قوله: ولا تعبد بغير شريعة الإيمان. لا تعبد بغير شريعة الإيمان، مع أن العبادة بغير شريعة الإيمان نوع من الشرك، فإن الله يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لأنهم يشرعون لهم فيتبعونه. نعم.
فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان، والصدق والإخلاص ركنا ذلك والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان، وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني، لكن مراد العبد يبقى واحدا ما فيه تفريق لدى الإنسان. إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصص بالتوحيد ما إحساني. أو
النسخ عندكم كذا إن ولا إذ يصح، يعني إذا كنت تعتقد أن ربك واحد فالواجب أن تخصه بالتوحيد والإحسان، وإذا قلنا إذ كان ربك فالمعنى أنه كالتعليم. نعم.
أو كان ربك واحدا أنشأك لم يشرك إذ أنشأك رب ثاني، فكذاك أيضا وحده فاعبدوا لا تعبد سواه يا أخ العرفان. والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجاد لا كسل ولا متواني، والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان.
ذكر الإخلاص والصدق والمتابعة. الإخلاص أن لا تجمع الله شريكا، الصدق أن تكون جادا جادا في العمل لا تكون كسلان ولا متوال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز. أما الثالث اللي هو توحيد الاتباع، فتوحيد الطريق الأعظم السلطان. ما هو الطريق الأعظم السلطاني؟ هو الإسلام، طريق الله عز وجل الموصل إلى الله، لأن الطرق التي سوى الطريق الأعظم كلها ضلالات. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وإيش؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. فلواحد
كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالا والفضل للمنان. فإذا هي
فلواحد، هذا الإخلاص، كن واحدا الجد والاجتهاد، في واحد الاتباع. فهذا الواحد الأول الإخلاص، الثاني الصدق والجد، الثالث المتابعة، في واحد. نعم.
فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلي كل مكان.
هذا بيت لرجل سبق ابن القيم، ما هو؟ ها؟ ما هو؟ يلا قله. يقول المتنبي الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. ابن القيم ما يمكن يسمي البيت، قال فإذا هي اجتمعت لنفس حرة، وبيت المتنبي فإذا هما اجتمعا لنفس حرة. نعم. نعم هل. البيت يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس فرة بلغت من العلياء كل مكان. وهذا البيت من حكم المتنبي، والمتنبي كل ديوانه إلا القليل كله حكم، حكم عظيمة جدا. ومنه ما أنشدناه شيخنا رحمه الله حيث قال: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. هذا معلوم؟ ها؟ ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر، الندى العقرب في موضع السيف مضر بالعلا، لأن موضع السيف يجب أن يكون فيه السيف، كوضع السيف في موضع الندى. إنسان جاي يستجديه ولم يأتي منه خطيئة فتضرب عمقه ما صحيح. نعم.
لله قلب شامهاتيك البروق من الخيام فهم بالطيران.
والله هذا قد
لولا التعلل بالرجاء تصدعت أحشاؤك تصد البنيان، وتراه يبسطه الرجاء فينثني متمايلا كتمايل النشوان، ويعود يقبض الياس لكوني متخلفا عن رفقة الإحسان، فتراه بين القبض والبسط اللذان هما لأفق سمائه قطبان، وبدا له سعد السعود فصار مسراه عليه لا على الدبران. لله ذياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن، شدت ركائبهم إلى معبود ورسوله يا خيبة الكسلان.
هذه أيضا أبيات ينبغي أن الإنسان يحفظها ويذكر بها نفسه. لله قلب شامها تئك البروق من الخيام فهم بالطيارة، شامها أي نظرها، أي نظرها. ومنه قول الشاعر: أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشمي. وهذا فيه لغز أيضا في قوله وهاشمي، لأن أصله وها يعني ضعف، يعني لما وها سقاؤنا وضعف ولم يكن فيه ماء أقول له شم، شم يعني انظر إلى البرق، لأن البرق يكون فيه الرعد والمطر. المهم يقول لله قلب شام أي نظر شام هاتيك البروق من الخيام تهم بالطيران، لولا التعلل بالرجاء تصدعت أحشاؤه كتصدع البنيان. صحيح، يعني لولا أن الإنسان ونحن قاصرون يرجو الله عز وجل العفو عن التفريط في الطاعات والغفران للسيئات، لولاه لتصدعت الأحشاء وهلك الإنسان. وتراه يبسطه الرجاء فينثني متمايلا كتمايل النشوان، يعني افرض انك عملت عمل صالح ورجوت ان الله يقبل، الا تفرح؟ تفرح، سواء تمايلت حسا او معنى كتمايل النشوان. الله اكبر. يقترح ان الاشرطه السلحفاويه توزع على الطلاب، وما يحتاج يسالكم على طول. توافقون بلا شك 100%. نعم. طيب الآن يقول يبسطه الرجاء فينثني متمايلا كما تمايل النشوان ويعود يقبضه الإياس، يعني يرجع إلى الخوف واليأس، لا من قبل الله عز وجل فإن الله أهل الكرم، لكن من قبل العبد لكونه متخلفا عن رفقة الإحسان، يعني ليس من القوم الذين جدوا واجتهدوا ونشطوا، فتراه بين القبض والبسط اللذان هما لأفق سمائه قطبان، وبدا له سعد السعود فصار مسراه عليه لا على التبران. سعد السعود هذا هو النجم الثالث من سعود من أنجم آخر الشتاء، وهي ثلاثة: سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود آخره، وبه ينتهي فصل الشتاء ويدخل فصل الربيع. الدبران هذا نجم أحمر ضعيف بعض الشيء، يكون خلف الثريا، في هذه الأيام يرى واضحا، فتراه وبدا له سعد السعود فصار مصراه عليه لا على الدبران. ومعلوم أن سعد السعود يتفاءل فيه الإنسان، ما هو بالنجم لكن باللفظ، والدبران بالعكس، لكن هذا من جهة اللفظ، أما من جهة النجم فهذا لا يفيد سعادة ولا شقاء ولا علاقة لتغير الأفلاك السماوية للحوادث الأرضية. نعم. يقول لله لياك الفريق، لله لياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن، كما قال عز وجل: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. شدت ركائبهم إلى معبودهم ورسوله، إلى معبودهم بالإخلاص وإلى رسوله بالمتابعة. يا خيبة الكسلان، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فصل.
والشرك فاحذروا فشرك ظاهر، فالقسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان من حجر ومن انسان، يدعوه او يرجوه ثم يخاف ويحبه كمحبه الديان، والله ما ساغوهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، فالله عندهم هو الخلاق والرزاق أولي الفضل والإحسان، لكنهم ساغوهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان، جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا المحبة قط للرحمن، لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان، ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع رضوان.
هذا الشرك لما ذكر التوحيد رحمه الله ذكر الشرك وهو يقابل التوحيد، يقول احذر، ولقد نصح رحمه الله وأخلص بنصحه حيث حذر من الشرك، لأن الشرك هو البلاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقسمه إلى قسمين: شرك ظاهر وهو الشرك الأكبر، نقول ذا القسم ليس بقابل الغفران، هذا لا يغفره الله، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر أمثلة، قال: وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، من الحجر يوجد من يتخذ ندا من الأحجار يعظم الحجر أكثر مما يعظم الله، أو مثل تعظيم الله اللات والعزى ومنات وهبل و360 صنم، صنما كسرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده في الكعبة. أما الإنسان فما أكثر الذين يعبدون الإنسان، ولكن ليست العبادة أن تركع وتسجد له. إذا جعلت محبته كمحبة الله وتعظيمه كتعظيم الله فهذا شرك. ويدل لهذا علامات أن تقدم ما يحبه هذا على ما يحبه الله، فإذا قال لا تصلي لم تصل، وإذا أمرك بشيء من معصية الله أطعته، وإذا نهاك عن شيء من ما يحبه الله تركته، هذا شرك. يقول وهو يدعوه أو يرجوه ثم يخاف ويحبه كما حب الديان. هذا يوجد يا أخواني من أناس يحبون المخلوق كمحبة الله عز وجل أو أشد. طيب والله ما سواهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، يعني هؤلاء لا يقولون إن هؤلاء الله أو يرزقون كما يرزق الله، لا، فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مول الفضل والإحسان، لكنهم سواهم بالله في حب وتعظيم، بل قد يكون أشد. تجد الواحد يقوم يصلي بين يدي الله ولكنه حركات قلبية وحركات بصرية وحركات سمعية وحركات جوارح، أليس كذلك؟ موجود هذا، حركات قلبية في كل وقت، حركات بصرية كل من مر أتبع بصره إياه، حركات سمعية إذا سمع كلاما فهم ينصت بس ما يقولون، سمع أغنية أنصت له ويصلي بس الله العافية، هذا موجود. إذن وقع في قلبي تعظيم المخلوق ومحبة المخلوق كتعظيم الخالق ومحبة الخالق، جعلوا محبتهم مع الرحمن، ما جعلوا المحبة قط للرحمن، يعني أن محبة هؤلاء مساوية عندهم لمحبة الله، لم يجعلوا المحبة لله وحده ويخلصوا لله وحده، لا، لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان، يعني لو كان حبهم صادقا يحبون الله ما عادوا أحباب الله لأنهم مؤمنون، فقول على الإيمان يعني لكونهم مؤمنين، ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع الذل. وهذه علامات وآثار تدل على ما يحبه العبد وما لا يحبه. نعم.
شرط المحبة أن توافق من تحب على محبة،
أن توافق من تحب،
شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا إحسان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان.
صحيح، هذه من أكبر علامات المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان. لو قال إنسان والله أحب فلان وأجله وأعظمه وإذا أمره بشيء خالف، هل هو صادق؟ غير صادق. إن الذي يحب أحدا يوافق حتى وإن لم يأمره، يعني تجد بعض الناس مع من يحبون يقتدون بهم بأفعالهم وأخلاقهم حتى وإن لم يأمروهم بذلك لموافقة الاتباع. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان أي ذو كذب، يعني تعصي الله وأنت تدعي أنك تحبه، كيف هذا؟ نعم. وكذا تعادي أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكان؟ صحيح؟ نعم. تقول والله أنا أحبك، والله أنت غالي عندي، أنت فوق راسي، وشيء عظيم الثاني المحبة. نعم. وتذهب إلى أعدائه وتقول أنا أحب، وفعلا تحب أعدائه، هل أنت صادق في قولك أنك تحبه؟ لا. الآن ونحن صغار في السوق في الشارع إذا غاضبنا واحدا من الناس من الصبيان لمثل رح نجمع عليه، تعال أنت معي ولا معه؟ نعم. أنت معي ولا معه؟ إذا كان معه خلاص هو عدونا، لا حكين ولا حبيب. إذا قال معك إنه يلعب زاعل زاعل ذاك، لا تكلم حتى، هذا فطر فطرة، يعني فطرة ما تعلمنا هذا ولا شيء، بس من الفطرة. فالإنسان الذي يقول إنه يحبك ولكنه يحب أعدائك هو كاذب، بل هو منافق وخطر عليك، خطر عليك جدا، فإياك أن تفضي إليه بسرك. نعم.
ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان، والحب نفس وفاقه فيما يحب أبغض ما لا يرتضي بجناني، ووفاقه نفس اتباعك أمره، والقصد أجر الله ذي الإحسان. هذا هو الإحسان شرط في قبول السعي، فافهمه من القرآن. والاتباع بدون شرع رسول
الله. ليس العبادة إلا توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. معنى توحيد المحبة أن لا تحب أحدا كمحبة الله، وكلما كانت محبتك تابعة لمحبة الله كان ذلك أصدق في عبادته، أن تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله، هذا هو العبادة. لكن يقول مع خضوع القلب والأركان يعني الجوارح. والحب نفس وفاقه فيما يحب وبغض ما لا يرتضي بجنانه، أي بالقلب. هذا الحب أن توافق الله فيما يحب وتبغض ما لا يرتضيه جل وعلا بكل قلب. ووفاقه لما قال حب نفس وفاقه قال ويفاقه نفس اتباعك أمره، هذا واحد. الثاني والقصد وجه الله للإحسان، فاتباع الأمر واتباع الشرع. القصد وجه الله هو الإخلاص. هذا هو الإحسان شرط في قبول السعي، فافهمه من القرآن. ودليله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر. بلى من أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن هذا الاتباع. نعم.
والاتباع بدون شرع رسولي عين المحال وأبطل البطلان، فإذا نبلت كتابه ورسوله وتبعت أمر النفس والشيطان، وتخلت أندادا تحبهم كحب الله كنت مجانب الإيمان. ولقد رأينا من فريق يدعي إسلام شركا ظاهر التبيان، جعلوا له شركاء والوهم وسووهم به في الحب للسلطان، والله ما ساووهم بالله بل زادوا لهم حبا بلا كتمان. والله ما غضبوا إذا انتهكت محارم ربهم في السر والإعلان. حتى إذا ما قيل في الوثن الذي يدعونه ما فيه من نقصان فأجارك الرحمن من غضب ومن حرب ومن شتم ومن عدوان. وأجارك الرحمن من ضرب وتعزير ومن سب ومن سجان. والله لو عطلت كل صفاتي ما قابلوك ببعض ذا العدوان. والله لو خالفت نص رسولي نصا صريحا واضح التبيان وتبعت قول شيوخهم أو غيرهم كنت المحقق صاحب العرفان. حتى إذا خالفت آراء الرجال لسنة المبعوث بالقرآن نادوا عليك ببدعة وضلالة قالوا وفي تكفيري قولان. قالوا تنقصت الكبار وسائر العلماء بل جاهرت بالبهتان. هذا ولم نسلبهم حقا لهم لنكون ذا كذب وذا عدوان. وإذا سلبت صفاته وعلوه وكلامه جهرا بلا كتمان لم يغضبوا بل كان ذلك عندهم عين الصواب ومقتضى الإحسان. والأمر والله العظيم يزيد فوق الوصف لا يخفى على العميان. وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان بل ينظرون إليك شزرا مثلما نظر التلوس إلى عصا الجوبان. وإذا ذكرت بمدحة شركاءهم يتباشرون تباشر الفرحان. والله ما شموا روائح ديني يا زكمة أعيى الطبيب زماني.
رحمه الله. الله عجب. نعم نشرح الأبيات أو انت الوقت باقي خمس. طيب نعم إما في الشك يعني من قدم قول غير الله ورسوله على قوله ورسوله فهو مشرك في الشك لكن قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. قد يكون معذورا بتأويل فيقول أنا لا أقدم قول هذا الرجل على قول الله ورسوله لكني أنا أعتبر نفسي جاهل وأن هذا الإمام عنده من العلم ما ليس عندي وربما يكون معنى الحديث غير هذا قد يكون معنى الآية غير هذا قد تكون الآية مخصوصة أو الحديث أو منسوخة. لكن إذا قال لا هذا نعم الحديث يدل على كذا لكن قول الشيخ مقدم عليه هذا كفر هذا آه نعم عبد الله. كيف لكن إذا أردت دلالتها على واحد منها فيتضمن. يعني مثلا المعتزل يقول السميع اسم من أسماء الله فهو دال على ذات الله لكن لم يدل على الصفة. ونحن نقول بل دل على الصفة دل على التضمن. هل مر علينا في كلام ابن القيم رحمه الله الشرك الخفي لأنه يعني قال احذروا فشرك الظاهر ذا القسم فجعله قسما هل مر قسيمه أحمد؟ السؤال هل ذكر قسيمه أم لا؟ والجواب نعم أو لا. ما ذكر. طيب إذا لابد أن نعرف قسيم الشرك الأكبر الظاهر له قسيم وهو الشرك الأصغر الخفي وهو أنواع كثيرة ولعل لم يذكر رحمه الله. هل يصدق من يدعي أنه يحب الله وهو يحب أعداء الله؟ الأخ لا يصدق، لأن هذا خطأ. يقول إنه يحب الله وهو يحب أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم. طيب في ذلك يقول ابن القيم من يعرف البيت الذي يحدد هذا الموضوع في النونية؟ نعم.
قوله تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ماذا؟
نعم، قال تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ماذا كفيك؟ وكذا تعادي جاحدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ فالذي يعادي أحباب الله ويقول إنه يحب الله نقول كذبت، والذي يقول إنه يحب الله ولكن يحب أعداء الله نقول كذبت. هذا لا يمكن، وهذا شيء مشاهد فيما يتعامل به الناس فيما بينهم. تجد الرجل إذا كان يكره شخصا ووجد إنسانا يوالين ينتقل. كيف توالي فلان وهو عدوي وتقول انك تحبه؟ ما هو صحيح هذا. طيب الظاهر ان باقي ما فيه مناقشه لانه واضح.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في صف العسكرين وتقابل الصفين واستداره رحى الحرب العوان وتصاول الاقران.
يا من يشب الحرب جهلا ما لكم بقتال حزب الله قط يداني، أنا يقاوم جندكم لجنود وهم الهداة وعسكر القرآن، وجنودكم ما بين كذاب ودجال ومحتال وذي بهتان، من كل أرعن يدعي المعقول وهو مجانب للعقل والإيمان، أو كل مبتدع وجهمي غدا في قلبه حرج من القرآن، أو كل من قد دان دين شيوخ أهل الاعتزال البين البطلان، أو قائل بالاتحاد وإنه عين الإله وما هنا شيئان، أو من غدا في دينه متحيرا أتباع كل ملدد حيران.
المؤلف رحمه الله عقد هذا الفصل ليبين الجنود والأحزاب. الجنود والأحزاب نوعان، جند الله وحزبه وجند الشيطان وحزبه. فذكر رحمه الله أن جنود الشيطان وأحزاب الشيطان ما بين كذاب ودجال ومحتال وذي بهتان، ومعناها متقارب. الدجال المموه الذي يموه على الناس ويدعي أنه على حق ويأتي بالشبهات، والمحتال ذو الحيلة الذي يتحين الفرص حتى إذا حانت له الفرصة تكلم، وإذا لم يجد مقالا سكت وداه. من كل أرعن، الأرعن الجبان المخذول، يدعي المعقول وهو مجانب للعقل. وسبق لنا بيان هذا أن أولئك الأشعرية والمعتزلة والجهمية وأشباههم يرجعون في باب أسماء الله وصفاته إلى العقل، وبينا أن رجوعهم إلى العقل مخالف للعقل. لماذا؟ لأن العقل يقتضي أن الأمور الغيبية يجب الاستسلام فيها للنقل ولا يتعرض للإنسان، لأن أمور غائبة كيف تحكم العقل؟ هذا واحد. ثانيا، إلى أي عقل نرجع؟ وأصحاب العقل الذين يدعون العقل كلهم متنازعون، يضلل بعضهم بعضا ويقول هذا إن هذا العقل إن هذا الحكم يوجبه العقل، والثاني يقول إن هذا الحكم إيش يمنعه العقل، بل إنهم في بل إن الواحد منهم يتناقض في مؤلفاته، فتجده يؤلف مؤلفا يقول العقل يوجب أن يكون الله كذا، وفي مؤلف آخر يقول العقل يمنع أن يكون الله كذا وكذا. وإذا أردت أن تطلع على هذا كما قلنا لك راجع كتب المناقشات في هذا الباب ككل شيخ سامي بن تيمية رحمه الله يتبين لك. والإمام مالك رحمه الله يقول بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا قوله وتركنا الكتاب والسنة من أجل قوله؟ هذا لا يمكن. إذن يقول من كل أرعن يدعي المعقول وهو إيش مجانب للعقل والإيمان، أو كل مبتدع وجهمي غدا في قلبه حرج من القرآن، أعوذ بالله، ضيق من القرآن لا سيما في أسماء الله وصفاته، حتى إنهم في وقت من الأوقات كتبوا على كسوة الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. لماذا؟ لأن السميع البصير لا يريدونه، لأنها تثبت السمع وتثبت البصر وهم ينكرون ذلك، وأهم شيء أنهم حرفوا القرآن، هذا أهم شيء. فهم في قلوبهم حرج من القرآن، حتى قال بعضهم أتمنى أن يكون لي قدرة حتى أحك من القرآن الرحمن على العرش استوى، أعوذ بالله. ليش؟ لأنه هو ينكر الاستواء. الجهم أتباع الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان ليس هو رأس الجهمية، رأس الجهمية الجعد بن درهم، لكن الجعد بن درهم لم يكن لقوله انتشار، ولكنه أسس القاعدة وقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فبدأ بنفي هاتين الصفتين المحبة والكلام، ومعلوم إذا انتفت هاتان الصفتان بطل الشر. إذا كان الله لم يتكلم بالقرآن ولم يكلم الرسل بطل القرآن. ثم إن الجهم بن صفوان تتلمذ عليه، وبئس التلميذ والأستاذ، تتلمذ عليه ونشر المذهب ونسب المذهب إلى الجهم لأنه ناشره لا لأنه منشئه، إذ أن المنشئ له هو الجعد بن درهم. أو كل من قد دان دين شيوخ أهل الاعتزال البين البطلان، المعتزلة على رأس عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، وسموا بذلك لأنهم اعتزلوا مسجد الحسن البصري رحمه الله، وكان أصله أن الناس في ذلك الوقت اختلفوا في فاعل الكبيرة، فاعل الكبيرة هل هو كافر أو غير كافر؟ الخوارج يقولون إنه كافر مخلد في النار كمن يعبد الصنم، وأهل السنة والجماعة يقولون هو مؤمن إلا أنه ناقص الإيمان. وكان الحسن البصري رحمه الله يقرر هذا في مجلس، فنزعه عمرو بن عبيد وقال ما يمكن، الإيمان لا ينقص ولا يزيد، ولا يمكن أن نقول إنه مؤمن ناقص الإيمان، لكن نقول إنه في منزلة بين منزلتين، ليس مؤمنا ولا كافرا. فحصل الجدال بينهما، ثم قام إلى جهة المسجد الأخرى فاعتزله وجعل يقرر هذا المذهب أنه في منزلة بين منزلتين، فأثبت قسما ثالثا لم يثبته الله عز وجل، لأن الله يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يذكر قسما ثالثا، فمن ثم سمي معتزليا وتسموا تسموا بأنهم أهل العدل، وأهل التوحيد تسييفا على الناس وإضلالا لهم، وقالوا إنهم هم أصحاب العقل أصحاب الذكاء، لكنهم كما قال شيخ الإسلام أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، ما زكوا أنفسهم ولا تبعوا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هم أذكياء لا شك لكنهم ضلوا والعياذ بالله. ولهذا يقول أو كل من قد دان دين شيوخ أهل الاعتزال بين البطلان أو قائل بالاتحاد، هذا أخبث، يعني أن الخالق والمخلوق شيء واحد، وأنه أي المخلوق عين الإله وما هنا شيئان، نسأل الله العافية. هؤلاء أعداء الرسل وأتباع الرسل، أو من غدا في دينه متحيرا أتباع كل ملدد حيران، متحير شاف ما يدري أين الحق لم يهتدي إليه. قال العلماء أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، هم أهل الكلام، لأنهم لم يهتدوا للمنقول ولا للمعقول الصريح، بل المعقول المشوب بالشبهات والشكوك. ولهذا كان بعضهم في آخر وقته يقول إني خدت البحر خضم وفعلت وفعلت، وها أنا الآن أموت على عقيدة أمي، أمها العجوز الجاهل. وهذا إقرار منهم بأنهم لم يستفيدوا من الخوض بعلم الكلام شيئا. ويقول الآخر لعملي لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وأقروا على أنفسهم بأنهم أخطأوا خطأ عظيما وضلوا ضلالا بعيدا، وعلى رأسهم الشيخ الكبير الرازي الذي أقر بأنه على لم يستفد من بحثه طول عمره سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. نعم قيل وقال، هذا جند، هذا حزب. الحزب الثاني حزب الله، من جنودهم؟
وجنودهم جبريل مع ميكال مع باقي الملائك ناصر القرآن، وجميع رسل الله من نوح إلى خير الورى المبعوث من أدنان. فالقلب خمسة أولو العزم الأولى في سورة الشورى أتوا ببيان، في أول الأحزاب أيضا ذكرهم هم خير خلق الله من إنسان، ولواهم بأب الرسول محمد والكل تحت لواء ذي الفرقان.
الآن الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام هم جنود أصحاب السنة والجماعة يؤيدونهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت وهو يدافع عن الإسلام، قال اللهم أيده بإيش؟ بروح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام. والملائكة قاتلت مع النبي عليه الصلاة والسلام إثباتا للحق. جميع الرسل من نوح وهو أول الرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كلهم جنود أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة جنودهم أيضا، فالكل ناصب للآخر. وقوله من نوح إلى خير الورى واضح في أنه ليس قبل نوح رسول، وهذا هو المتعين، ولا يجوز القول بسواه. ومن قال إن إدريس أو شيث أو ما أشبه ذلك من الأقوال قبل نوح فقد ضل، لأن الله يقول إنا أوحينا إلى نوح إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، إلى نوح والنبيين من بعد. لو كان قبل نوح أحد لقال إلى فلان والنبيين من بعد، لكن ليس قبله أحد. ثم إن الله قال أيضا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وعلى هذا فلا نبوة ولا كتاب قبل نوح، والمراد بالنبوة هنا نبوة رسالة. وفي الحديث الصحيح أن الناس يأتون إلى نوح يوم القيامة لطلب الشفاعة فيقولون إيش؟ أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وهذا صريح. فمن عقيدتنا الواجب على كل مسلم أن يعتقدها أن نوحا هو أول الرسل وأنه لا رسول قبله. أما النبوة فنعم ثبتت لآدم كما جاء في الحديث الصحيح الذي صححه جماعة من العلماء أن آدم نبي مكلم لكنه لم يرسل. ليه؟ لأن الناس كانوا قليلين ولا يفتنهم شيء ولم يقع بينهم خلاف، فبمجرد ما يشاهدون آدم يتعبد الله بعباده يتعبدون الله به. ولهذا قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة إيش؟ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. وقد قرأ بعض السلف كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، وهذه القراءة يدل عليها قوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. طيب أولهم نوح آخرهم يقول من نوح إلى خير الورى يعني الخلق المبعوث من عدنان وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أتباعه ويحفظنا تحت لوائه، اللهم صل وسلم عليه. فالقلب خمستهم أولو العزم الأولى، القلب يعني قلب الرسل خمسته: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. أولو العزم الأولى يعني الذين في سورة الشورى أتوا ببيان. اقرأ علينا الآية قوله تعالى شرع لكم من الدين. نعم تمام. هذا يقول في سورة الشورى أتوا ببيان في أول الأحزاب أيضا ذكره. اقرأ علينا خليل. وإذا أخذنا من النبيين ميثاق ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم في هذين الموضعين ذكر أولي العزم الخمسة، هم خير خلق الله من إنسان ولواؤهم بيد الرسول محمد والكل تحت لواء ذي الفرقان، اللهم صل وسلم عليه. هؤلاء الذين يحملون ألوية الحق ألوية التوحيد ومعهم الملائكة، هل يمكن لأحد أن يقاومهم؟ لا والله لا يمكن أبدا. نعم.
وجميع أصحاب الرسول عصابة الإسلام أهل العلم والإيمان، والتابعون لهم بإحسان على طبقاتهم في سائر الأزمان.
جميع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم جنود لعساكر القرآن لأهل السنة، كلهم جنود لأهل السنة أهل العلم والإيمان لا شك، والله هم أهل العلم والإيمان، وليس في الأمة من يساويهم في علمهم وإيمانهم. والتابعون لهم بإحسان على طبقاتهم في سائر الأزمان، التابعون لهم بإحسان ينبغي إذا ذكرت التابعين أن تقيد بإحسان، لأن من الناس من يدعي أنه تابع وليس بتابع، فإذا لم يكن تابعا على الإحسان فليس بإحسان فليس بتابع. واقرأ قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أكمل والذين اتبعوهم بإحسان، ما قالوا الذين اتبعوهم فقط، اتبعوهم بإحسان. الإحسان هنا الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. وعلى هذا فجميع أهل البدع لم يتبعوهم بإحسان، قد يحسن في شيء ولا يحسن في شيء آخر، لكن لم يتبعوهم بإحسان على الإطلاق. ولذلك إذا قلت اللهم صل وسلم على محمد وأصحابه والتابعين، قيل قل والتابعين بإحسان حتى توافق القرآن، والقرآن لا شك أن عباراته خير العبارات. نعم.
أهل الحديث جميعهم وأئمة الفتوى وأهل حقائق الإرفان، العارفون بربهم
وأئمة الفتوى. لا يعني ذلك أن فتواهم مقبولة أخطأ ومصاب، ولكنهم هم أئمة الفتوى. ولذلك تجد أن العلماء من بعد هؤلاء الأئمة يقولون: قال الإمام أحمد، قال الإمام الشافعي، قال الإمام أبو حنيفة، قال الإمام مالك، قال الإمام سفيان، وهكذا هم الأئمة المرجع. لكن مع ذلك لا يعتقدون العصمة في أئمة أهل السنة، بخلاف الرافض. الرافض يدعون أن أئمتهم معصومون، حتى إن زعيمهم يقول إن من أصول عقيدتنا أن لأئمتنا منزلة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم معصومون من كل خطأ. أين هذا؟ إذا كان أئمة المسلمين المشهود لهم بالصلاح والعلم والإيمان لا يعصمون من الخطأ، فمن دونهم بمراتب لا يعصمون من الخطأ، كل يخطئ إلا من عصمه الله كالرسل فيما يبلغون به عن الله. نعم.
العارفون بربهم ونبيهم ومراتب الأعمال في الرجحان، صوفية
الصنع. العارفون بربهم ونبيهم وبمراتب الأعمال في الرجحان، يعرفون الراجح من المرجوع، لأننا نعلم أن الأعمال تتفاضل، الأعمال تتفاضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. والنصوص في هذا كثيرة في القرآن والسنة تدل على تفاضل الأعمال وتفاضل العامل أيضا.
صوفية سنية نبوية، ليسوا بشطح وأهذيان.
قول صوفية سنية، هل يمكن أن تكون الصوفية سنية؟ نعم، لأن الصوفية مبنية على زهد، على الزهد في الدنيا وترك ما ينفع في الآخر، وهذا هو السبب أنهم سموا صوفية، لأنهم لا يلبسون إلا الصوف، وليست من الصفا كما يدعي بعضهم. لو كانت من الصفا لقالوا لكان نسبة صفوية، ولكنها من الصوف، وكان أولهم زهدهم لا يلبس الكتان ولا الألبسة الجميلة، لكن يقتصر على الصوف. فقول ابن القيم صوفية يريد بذلك الزهادة في الدنيا لا طريقة الشطح والهذيان. وكان ابن القيم رحمه الله أول أمره كان من الصوفية، كان من الصوفية رحمه الله، حتى قيد الله له هذا الإمام العظيم أحمد بن تيمية رحمه الله فلازمه فهداه الله على يده. وقد ذكر ذلك رحمه الله في نفس القصيدة هذه، أن الله تعالى من عليه بشيخ أتى من أرض حران فهداه الله به. وإلا لكاد يهلك مع الصوف. نعم.
هذا كلامهم لدينا حاضر من غير ما كذب ولا كتمان، فاقبل حوالة من أحال عليهم هم أملياء، فاقبل حوالة من أحال عليهم هم أملياء أولو إمكان.
نعم والأنبياء إذا أحالنا على كلام هؤلاء الأئمة فقد أحالنا على ملي وفي. نعم.
فإذا بعثنا غارة من أخريات العسكر المنصور بالقرآن، طحنتكم طحن الرحال الحب حتى صرتم كالبحر في القيان.
الله عجيب تصور هذا، يعني يقول إذا بعثنا غارة من مقدمات الجيش من أخريات الجيش، وعادة أن المقدم الجيوش أقوى وأشجع، لكن ما نعطيكم من مقدمات الجيش، نبعث غارة من أخريات الجيش. نعم. طحنتكم وضحنا الرحال الحب، وش يسمون دقيق، يكون دقيق حتى لكنه مثل أبلغ من الدقيق، حتى صرتم كالبعض في القيعان. بعض ايش؟ فوث الإبل في القيعان ما له قيمة. الله هكذا الشجاعة. نعم.
أنا يقاوم ذا العساكر طمطم أو تنكر شاء أو أخ اليونان، أني أرسط عابد الأوتان أو ذاك الكفور معلم الألحان، ذاك المعلم أولا للحرف والثاني لصوت بئسة العلمان، هذا أساس الفسق والحرف الذي وضعوا أساس الكفر والأذيان، أو ذلك المخدوع حامل راية الإلحاد ذاك خليفة الشيطان، أن ابن سينا ذلك المحلول من أديان أهل الأرض ذا الكفران.
هذا ابن سينا الآن معظم عند كثير من الناس، وربما يسمون المدارس باسمه لأنه طبيب، ولم يراعوا أنه كافر. ويقول ابن القيم كذلك شيخ رحمه الله يصفحون بأنه كافر قائد الكفر أيضا، ولذلك لا يجوز أن نرفع من شأن هؤلاء، نحن أمة مسلم نرفع شأن من؟ شأن من كان إماما في الدين، أما من كان إماما في الكفر فإنه تحت أقدامنا ولو كان عنده من علم الطب أو الصناعة ما عنده، هذا هو الواجب. ولهذا يقول أعني ابن سينا ذلك المحلول من أديان أهل الأرض ذا الكفران. تنبهوا يا أخوان، تنبهوا، لا يغرنكم من يقدس أمثال هؤلاء وهم أئمة الكفر الذين قادوا الأمة الإسلامية إلى الهاوية. وماذا يغني طب الأبدان إذا ماتت القلوب؟ إيش يغني؟ لا يغني شيئا والله. إن طب الأبدان وصلاح المجتمع في صلاح القلب وفي حياة القلب، أما إذا مات القلب أو مرض فماذا ينفع؟ فماذا تنفع صحة الجسم؟ نعم.
وكذا نصير الشرك في أتباع أعداء رسل الله والإيمان، نصروا الضلالة من سفات رأيهم وغزوا جيوش الدين والقرآن، فجرى على الإسلام منهم محنة لم تجر قط بسالك.
نصير الشرك يريد بذلك من يسمى نصير الدين الطوس، هذا الخبيث الذي جرى على الإسلام منه أعظم محنة، وسيصور المؤلف رحمه الله بعضا منها أيضا. وليس كلها. وسقطت الخلافة العباسية على أعرادها وأوغل التتار في القتل في المسلمين وهتك الأعراض وما أشبه ذلك.
فجرى على الإسلام منهم محنة لم تجر قط بسالف الأزمان، أو جاد أو جهم وأتباع له هم أمة التعطيل والبهتان، أو حفص أو بشر أو النظام ذاك مقدم الفساق والمجان، والجعفران كذاك شيطان ويعطاق لا حييت من شيطان، وكذلك الشحام والألاف والنجار أهل الجهل في القرآن، والله ما في القوم شخص رافع بالوحي رأسا بل برأي فلان.
طيب هؤلاء أئمة الكفر أو الفسق نريد أن نوزعه عليكم، كل واحد يأتي لنا بترجمة الشخص، المستعدون لذلك؟ طيب الليلة الخميس.
وخيار عسكركم فذاك الأشعري القرم ذاك مقدم الفرسان، لكنكم والله ما أنتم على إثباتي والحق ذو برهان.
هذا أبو الحسن الأشعري وخير القوم. أبو الحسن رحمه الله كان على مذهب الاعتزال نحو 40 سنة، ثم تبين له بطلانه وأعلن بطلانه ورد عليه علنا بعد صلاة الجمعة، ثم كان على مذهب وسط بين مذهب المعتزلة وأهل السنة، ثم هداه الله إلى مذهب أهل السنة والجماعة وصرح بأنه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن عبد الله بن حنبل، ولكن قومه الذين انتسبوا إليه بقوا في مذهبه الذي هو دون الاعتزال، ولكنه لم يبلغ إلى مذهب أهل السنة والجماعة. هو قال
إن الله فوق العرش واستولى مقالة كل ذي بهتان.
شعر الآن ما يقول الله استوى العرش، والإمام الذي ينتسبون إليه يقول